تذهب بلب الرجل الحازم. المرأة ليست تريد مثلا أن تنافس الرجل في صفات الجسمية مثلا في خشونة طبعه أو في غلظ يعني أعضائه أو عظامه أو شعره أو ما أشبه ذلك، كلا، إنما المرأة يهمها أن تكون قادرة على أداء الدور المنوط بها والمتناسب مع تكوينها الفطري وتكوينها النفسي والجسدي كأنثى. ولذلك لما يقال للمرأة إنها تذهب بلب الرجل الحازم، وليس أي رجل أيضا، وإنما هو الرجل الحازم، ومن الذي يقدم لها هذه الشهادة؟ إنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أغلب لذي لب أو للب الرجل الحازم من إحداكن، ففي ذلك نوع كبير من الثناء والإطراء، وإن كان في الجانب الآخر فيه تعريف بجوانب من طبيعة المرأة. الإسلام لا يتجاهل الجوانب الفطرية الطبيعية، ولكنه أيضا لا يسوق هذا الكلام سياق النقص والدم. ولذلك من الخطأ الكبير أن يختصر بعضنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحديث أو ذاك. ومن الخطأ أيضا أن بعض الرجال أو الآباء أو الأزواج أو الإخوة إذا تشاكل مع امرأة ضرب في وجهها بهذا الحديث، وهذا غلط آخر، لأنه وضع للسنة في غير موضعها، بحيث أن المرأة ربما تشعر بسبب كثرة ما تجبه بهذا الحديث كما لو أن السنة ضدها، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضدها، أو أن الإسلام ضدها، أو أنه ينحاز إلى جانب الرجل، وهذا غلط. وكون بعض الرجال بسوء صنيعهم وعدم تقواهم لله سبحانه وتعالى قد يوظفون بعض النصوص في غير وجهها، فهذا لا ينبغي أن يكون سببا في الجناية على السنة النبوية أو على نبينا عليه الصلاة والسلام. إن من الخطأ الكبير اختصار سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أو معاملته للنساء بمثل هذه الأحاديث التي هي حق وصدق، ولكنها أيضا تفهم في وجهها أولا، وثانيا هي جزء من كل من معاملة نبوية كريمة سوف تتضح لنا بعد قليل إن شاء الله تعالى. المقدمة الثالثة هي ما يتعلق بالأخطاء الواقعية الموجودة في مجتمعنا اليوم والمنسوبة إلى الإسلام. إن من الخطأ أن نقارن دائما وأبدا بمجتمعاتنا الإسلامية اليوم، فإن المجتمعات الإسلامية اليوم وإن كان فيها قدر طيب من تراث الإسلام وآثار الإسلام وقيم الإسلام وأخلاقيات، هذا لا إشكال فيه، إلا أنه ينبغي أن يعرف أيضا أنه في هذه المجتمعات من آثار الجاهلية الأولى أو آثار الجاهلية المعاصرة أو طبائع الناس أو أخلاقهم ما ليس من الإسلام، فلا ينبغي أن ينسب إلى الإسلام إلا ما كان منه. فالمجتمعات الإسلامية اليوم يقع فيها أشياء مما لا يتوافق مع هدي الإسلام. على سبيل المثال، في بعض المجتمعات قد يكون هناك حرمان للمرأة من الميراث، وهذا أمر رأيناه ووقفنا على أشياء من لا زال في بعض البيئات التي لم تستنر بنور العلم وبصيرة الشريعة أنها تحرم المرأة من الميراث أو من بعض حقها من الميراث. هناك من المجتمعات وهو كثير من يستعيب ذكر اسم المرأة، فلا يرى أن يذكر زوجته أو أمه أو أخته، بينما نحن نجد في القرآن الكريم سورة كاملة اسمها سورة مريم، وسورة أخرى من طوال السور اسمها سورة النساء، ونجد أن الله سبحانه وتعالى يذكر النساء كثيرا، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى غير ذلك. هناك أيضا من يعتبر الأنوثة عارا، وهذا كثير في مجتمعاتنا من الأولاد والرجال والكبار من يتوارثون اعتبار أن صفة الأنوثة تعتبر عارا في حق المرأة، وهذا خطأ كبير، لأنك إذا اعتبرت الأنوثة عارا فأنت بهذا تعير أمك وتعير أختك وتعير أمهات المؤمنين وتعير السابقات إلى الإسلام وتعير المجاهدات العظيمات في تاريخ الأمة، وتتناسى هذا التاريخ العظيم الفذ، وأيضا أنت بذلك تتجاهل شريعة الله تبارك وتعالى الذي قال سبحانه: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، كما سوف نشير إلى مثل هذا المعنى. البعض يلمزون المرأة بمواصفاتها الجسدية أو يختصرونها بأعضائها التناسلية مثلا ويستعيبون ذلك ويعيرون به، لا شك أن هذه نقائص في مجتمعنا بسبب سوء النظرة أو اختصارها. ينبغي أن ندرك أن الإسلام أصلح كثيرا من أحوال المجتمعات، وظلت أمور أخرى موجودة حتى في عهد النبوة. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع أن المسلمين حققوا قفزة هائلة في المجتمع النبوي، إلا أن النبي عليه السلام كان ينتقد عندهم أشياء، مثلا انتقد عندهم ما يسمى اليوم بالعنف ضد المرأة، يعني ضرب النساء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: لا يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة ثم هو يضاجعها، يعني يقول من العيب والعار والخطأ أن الواحد يضرب المرأة ثم يحتاج إليها ويبيت معها في الفراش، وهذا الحديث متفق عليه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا تضربوا إماء الله، والحديث سوف يأتي بعد قليل، فنهى صلى الله عليه وسلم عن ضرب النساء، ولا شك أنه هذا كان دليل على وجود مظاهر موجودة في المجتمع من آثار الجاهلية لم يستطع البعض أن يتخلص منها، فنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك كانوا أحيانا يتوسعون في الحديث عن قضاياهم الجنسية، فإذا اجتمع الرجال تكلم بعضهم عن بعض عن معاشرة امرأته، أو اجتمعت النساء تكلم بعضهن مع بعض عن معاشرة زوجها معها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لتفعلون، وسأل النساء مثل ذلك فسكتوا، وقامت امرأة وقالت امرأة كعاب يعني جارية حديث السن، وقالت يا رسول الله إنهن لا يفعلن وإنهم لا يفعلون، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال إنما مثل هذا كمثل رجل لقي امرأة في عرض الطريق ثم قضى منها حاجته وبمرأة من الناس، يعني أن يصف الرجل أو تصف المرأة ما يكون بينهما في العلاقة والمعاشرة للآخرين، فإن هذا أمر مذموم، وهو يشبه ما لو كان الإنسان يمارس هذه الغريزة أمام الآخرين. السبب أو الفقرة الرابعة في هذه المقدمات هو ما يتعلق بشيوع القيم والثقافة الأمريكية، وبشكل عام الغربية. إن الغرب يتحدث اليوم عن ألفاظ براقة، عن الحرية والحقوق المالية والسياسية والاجتماعية وغير ذلك للمرأة، ولا شك أن الغرب وضع معايير لما يسمى بحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل وغير ذلك، والمرأة في الغرب لها وضع آخر مختلف. ليس المجال الآن هو الحديث عن وضع المرأة في الغرب، لكن المجال أن أشير إلى أن هذه الثقافة الغربية والأمريكية على وجه الخصوص اليوم أصبح لها نوع من القوة والذيوع والشيوع والانتصار، لأن عندهم تقنية متفوقة، وعندهم آلة إعلامية هائلة، وعندهم إمكانيات مادية ومؤتمرات، وأيضا المنظمات الدولية كالأمم المتحدة واليونسكو وغيرها من المنظمات الدولية التي تعتمد كثيرا في دعمها وفي قوانينها وأنظمتها على الأوضاع الغربية، أشاعت ونشرت في الأوساط العالمية بما في ذلك في العالم الإسلامي كثيرا من هذه القيم، فأصبح الكثير من المسلمين خصوصا من الشباب والفتيات في مقتبل العمر يقرؤون ويسمعون أشياء براقة عن المرأة وتفوق المرأة وتقدم المرأة وحرية المرأة وحقوق المرأة وإباحة يعني العلاقات وإباحة السفر وإباحة العمل وإباحة الإجهاض إلى غير ذلك من الأشياء التي أخذت بألباب الكثيرين دون أن يكون عندهم لا اعتزاز كبير بدينهم يمنعهم من ذلك، ولا وعي جيد بواقع الأمم الغربية يكشف لهم عن هراء هذه الادعاءات وزيفها. نعم، إن العالم الإسلامي يوجد فيه سلبيات كثيرة جدا كما ذكرت، وربما العالم الإسلامي لا يملك الإحصائيات والمعلومات والرصد الذي يكشف عن السلبيات الموجودة، لكن في الغرب يوجد مثل ذلك. ولذلك أعطي مثال سريع عن إحصائيتين، إحداهما تتعلق بإسبانيا والأخرى تتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية. وباختصار شديد، على سبيل المثال، عام 1990 ميلادي هناك 93% من النساء الإسبانيات يستعملن حبوب منع الحمل ولمدة 15 عام متتالية في عمر كل واحدة منهن، يعني الواحدة لمدة 15 سنة وهي يعني ممنوعة من الحمل إما اضطرارا أو لغير ذلك على مدى 15 سنة من عمرها. في عام 90 أيضا قدم 130 ألف امرأة بلاغات شكاوى بالاعتداء الجسدي والضرب المبرح من قبل من؟ من قبل الرجال الذين يعاشرون هؤلاء النساء، سواء كانوا أزواجا أو كانوا أصحابا. أيضا يقول أحد المحامين إن الشكاوى بالاعتداء الجنسي والضرب المبرح بلغت عام 97 ميلادي في إسبانيا 54 ألف شكوى، وتقول الشرطة إن الرقم الحقيقي هو 10 أضعاف هذا العدد، يعني 540 ألف شكوى، هذا خلال عام واحد. في عام 95 أيضا ميلادي خضع مليون امرأة لأيدي جراحي التجميل في إسبانيا، أي بمعدل امرأة من كل 5 نساء يعيشن في مدينة مدريد وما حولها. كما أن طبعا هذا العناية بالتجميل بسبب أن المرأة لا تجد نفسها إلا من خلال الجمال، فإذا فقدت شيئا من زينتها أو جمالها تركها الناس وأعرضوا عنها. كما أن هناك بلاغا يوميا عن قتل امرأة، يعني بشكل يومي بأبشع الطرق على يد الرجل الذي تعيش معه. هذا في أسبانيا. أما في الولايات المتحدة الأمريكية فخذي أيضا هذه الإحصائيات السريعة. الإحصائيات هذه بالمناسبة هي تقرير سنوي يسمى بقاموس المرأة، وقد صدر عن معهد الدراسات الدولية حول المرأة، معهد مقره مدريد وهو معهد عالمي معترف به وبإحصائياته. في عام 1980 ميلادي في الولايات المتحدة الأمريكية 1.5 مليون حالة إجهاض، 30% منها لدى نساء لم يتجاوزن 20 عاما من أعمارهن. تقول الشرطة إن الرقم الحقيقي هو 3 أضعاف هذا الرقم، ولكنها هذه الأرقام لا تصل إلى الإحصاء. عام 82 يوجد 80% من المتزوجات منذ 15 عاما أصبحن مطلقات، يعني بعد 15 سنة من العقود أصبح أكثر من 80% من الزيجات انتهت إلى الفشل. عام 84 8 ملايين امرأة يعيشن وحدهن مع أطفالهن ودون أي مساعدة خارجية. تخيل امرأة تعيش لوحدها دون مساعدة. عام 86 27% من المواطنين يعيشون على حساب النساء. في عام 82 65 حالة اغتصاب لكل 10,000 امرأة. عام 95 82,000 جريمة اغتصاب، 80% منها في محيط الأسرة والأصدقاء، يعني حالة اغتصاب داخلية، بينما تقول الشرطة إن الرقم الحقيقي هو 35 ضعف ذلك. هذا رقم لا يمكن حسابه الآن. عام 97 بحسب قول جمعية الدفاع عن حقوق المرأة اغتصبت امرأة كل 3 ثواني، بينما ردت الجهات الرسمية بأن هذا الرقم مبالغ فيه وقالت أن الرقم الحقيقي هو حالة اغتصاب كل 6 ثواني. عام 97 أيضا ميلادي 6 ملايين امرأة عانين سوء المعاملة الجسدية والنفسية بسبب الرجال، 70% من الزوجات يعانين الضرب المبرح، و4,000 يقتلن كل عام ضربا على أيدي أزواجهن أو من يعيشون معهن. 74% من العجائز الفقراء هم من النساء، 85% من هؤلاء يعيشن وحيدات ودون أي معين أو مساعد. عام 80 إلى عام 90 كان بالولايات المتحدة ما يقارب 1,000,000 امرأة يعملن في شبكات البغاء. في عام 95 ميلادي بلغ دخل مؤسسات الدعارة وأجهزتها الإعلامية 2500 مليون دولار. هذه التقارير التي تتحدث عن مدى ما وصلت إليه أوضاع المرأة في دولتين ربما تعد من أكثر الدول الغربية تقدما فيما يسمى بحقوق المرأة، الولايات المتحدة الأمريكية وأسبانيا. إذن هناك أوضاع سيئة وينبغي أن يسمع الناس الوجه الآخر لما تعيشه المرأة في ظل تلك الدول وتلك الحضارة الغربية. القسم الثاني من هذه الكلمة هو بعنوان شقائق الرجال، وهذا حديث رواه النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال، وهو يوحي بالمساواة بين المرأة والرجل في جوانب من جوانب الحياة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لهن مثل الذي عليهن، فالآية بظاهرها تدل على تساوي المرأة والرجل فيما له وما عليه من الحقوق والواجبات. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية يقول إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي، وما أحب أن أستنطف وأستوعب كل حقي الذي لي عليها، لأنها حينئذ سوف تستوجب كل حقها الذي لها علي، فأتنازل عن بعض حقي عند المرأة لتتنازل المرأة عن بعض حقها عندي. إذن معنى الآية الكريمة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف أن للمرأة من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف وترك المضارة وتقوى الله تعالى في المعاملة مثل ما للرجل، فلها مثل الذي عليها وللرجل أيضا مثل الذي عليه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم للنعمان بن بشير لما جاءه وقد وهب بعض ولده مالا قال أكل ولدك نحلتهم ذلك؟ قال لا يا رسول الله، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم هنا إلى العدل وإلى المساواة بين الأولاد في العطية، فهذا نموذج آخر أيضا لما يكون فيه مساواة بين الرجل وبين المرأة. هذا لون من النصوص وهو يشكل أن القسم الأول من النصوص الشرعية التي ظاهرها يدل على مساواة المرأة بالرجل في أشياء، مثل ما قال لهن مثل الذي عليهن، ومثل ما قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. إذن نحن أمام طائفة من النصوص القرآنية والنبوية تدل على مساواة المرأة للرجل في جوانب، بل هناك قسم آخر أو لون آخر من النصوص يدل على تفضيل المرأة على الرجل في جوانب أخرى. على سبيل المثال يقول ربنا تبارك وتعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فهنا تلاحظين أن الله سبحانه وتعالى بدأ بالإناث قبل الرجال، قبل الذكور، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. لماذا قدم الإناث على الذكور؟ يقول واتلة بن الأسقع رضي الله عنه: إن من يمن المرأة وحسن طالعها وبركتها أن تبكر بأنثى قبل الذكر. يعني يقول إن المرأة كونها تلد أنثى أول ما تلد هذا من يمنها وحسن طالعها، وهذا أمر بحد ذاته طيب، وهذا المعنى جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكره ابن مردوي عن ابن عمر رضي الله عنه، ولكنه لا يصح مرفوعا، إنما هو من كلام واتلة ابن الأسقع. وهذا ليس بغريب، لأنه قد يكون في المرأة في أحيانا من الخير والبركة والبن ما ليس في الرجل. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما ذكر قصة موسى والخضر والغلام وقتل الغلام قال: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. قال كثير من المفسرين أنه أبدلهما سبحانه وتعالى بأنثى بدلا من هذا الغلام، فهذا الغلام لو بقي لأرهقهما طغيانا وكفرا، بينما لو جاء الله تعالى لهما بأنثى فكانت خيرا وأقرب رحمة. فالأنثى تكون أحيانا أبرك من الذكر، والله سبحانه وتعالى قدمها هنا، فقد يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن تقديم الأنثى في هذه الآية من باب رد ما كان يعتقده أهل الجاهلية من تحقير الأنثى وتسخطها وجزع بعضهم إذا رزق بأنثى، كما ذكر الله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا. وكان الإمام أحمد رحمه الله إذا بشر بالبنت فرح وظهر السرور عليه، وقال: كان الأنبياء آباء بنات، كان الأنبياء آباء بنات. إذن المرأة هنا قدمت، الأنثى قدمت على الذكر. كذلك نجد نصا آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وقد سأله رجل: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك، قال: في الرابعة أبوك. والحديث متفق عليه. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمك ثم أمك ثم أمك، فيعطي للأم ثلاثة حقوق بينما أعطى للأب حقا واحدا، هذا له معنى. ولذلك يقول الإمام ابن بطال رحمه الله: يقول مقتضاه أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر، وذلك لصعوبة الحمل الذي تعانيه الأم والإرضاع والولادة والإرضاع. فهذه ثلاثة أشياء: الحمل ثم الإرضاع ثم الولادة، تعانيها المرأة وتواجه بسببها الشيء الكثير بينما لا يعانيها الأب. ولذلك تجد في القرآن الكريم نفسه أن الله عز وجل أوصى بالأبوين في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم: وصينا الإنسان بوالديه حسنا، وصينا الإنسان بوالديه، وصينا الإنسان بوالديه إحسانا. فالوصية تبدأ أولا بالوالدين وهما الرجل والمرأة، ثم في كل المواضع الثلاثة يذكر الله تعالى الأم ويسكت عن الأب. حملته أمه كرها ووضعته كرها، حملته أمه وهنا على وهن، فيكون الإشارة حينئذ للأم وحمل الأم لما تكبدت الأم من الصعوبات في سبيل هذا الطفل حملا وولادة وإرضاعا. ولذلك يقول القاضي عياض رحمه الله: يقول ذهب جمهور العلماء إلى تفضيل الأم على الأب في البر، ونقل الحارث المحاسبي رحمه الله الإجماع على تفضيل الأم، والواقع أنه لا إجماع، ولكن هذا قول أكثر أهل العلم. ولذلك لو وجبت النفقة على الولد لأبوي ولم يستطع أن يقوم بنفقة الأبوين معا، فإن نفقة الأم تقدم على نفقة الأب، وهذا ما هو أصح الرواية عند الحنفية والشافعية والمالكية، وهو قول عند الحنابلة أيضا. إذن نحن أمام لون آخر من النصوص النبوية، النصوص القرآنية، جعل الله سبحانه وتعالى أو جعل الرسول صلى الله عليه وسلم فيها حق المرأة مقدما على حق الرجل ومتفوقا عليه. فليس بالضرورة أن الرجل أولى من المرأة دائما وأفضل منها في كل حال وأولى بالرعاية، بل في حالات معينة كما ذكرنا يكون للمرأة حق يقدم على حق الرجل. أما اللون الثالث من النصوص الشرعية فهو ما يقدم فيه حق الذكر على حق الأنثى، وهذا أيضا كثير. من أمثلة قول الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالقوامة هي للرجل، الرجل مثلا على زوجته له حق بحيث لا تخرج المرأة مثلا إلا بإذنه، ويجب عليها أن تحفظه في نفسها وفي ماله وفي بيته، هذا أمر معروف. كذلك الأب على بنته، على بناته، له حق القوامة والمسؤولية والولاية، وهو الذي يتولى تزويجها. وكذلك الرجل له حق مثلا الطلاق وإلى غير ذلك من الاعتبارات. أيضا قول الله سبحانه وتعالى وللرجال عليهن درجة، وهذا يدل على أن للرجل على المرأة نوعا من الفضل والمنزلة، وقد اختلف المفسرون اختلافا كبيرا جدا في تحديد ما هي الدرجة، لكن من أفضل ما قيل أن بعضهم قال المقصود الإنفاق عليها وبما أنفقوا من أموالهم، فهو يعطي المهر أولا وهو ينفق ملزم بالنفقة، ولذلك حتى كون المرأة مثلا تأخذ أقل منه في الميراث لأن تأخذ المال وتدخره لنفسها ليست مطالبة بالإنفاق حتى على نفسها، بينما الرجل وإن أخذ إلا أنه مطالب بالمهر ومطالب بالنفقة فيما يخص المرأة فضلا عن أولادها، وليس يلزمها أن تنفق على نفسها بشيء إلا أن يكون ذلك بطيب نفس منها. كذلك من الدرجة الطلاق، وهذا أمر متفق عليه عند علماء الإسلام أن الطلاق هو للرجل، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. كذلك موضوع الصداق، فبالاتفاق أيضا أن الذي يدفع المهر والصداق هو الرجل، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وليس مطلوبا من المرأة أن تنفق شيئا أو أن تمهر زوجها شيئا. كذلك الطاعة في المعروف، أن الله عز وجل أمر أو أوجب على المؤمنات طاعة أزواجهن أو أباهن بالمعروف إذا لم يأمروا بمعصية ولا إثم ولا قطعة رحم ولا ما فيه مشقة عليهن. مثل ذلك أيضا ما يتعلق بالدية، دية المرأة تختلف عن دية الرجل. الجهاد، لما سألت عائشة رضي الله عنها أو غيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد، فقال صلى الله عليه وسلم لكن جهاد لا قتال به الحج والعمرة. إذن هذه من الدرجة وللرجال عليهن درجة. ومن الجميل جدا في هذه الآية الكريمة التي هي واضحة في فضل الرجل، إلا أن ابن عباس رضي الله عنه حبر الأمة وترجمان القرآن يفسر هذه الآية تفسيرا مختلفا، لا يأخذها كما يأخذها بعض رجال اليوم ليضرب بها في وجه المرأة ويجلب بها وينتصر عليها في كل مقام، وإنما كان يقول هذا الفقيه الكبير ابن عباس رضي الله عنه يقول حظ الله سبحانه وتعالى الرجال في هذه الآية على حسن العشرة والتوسع للنساء في المال والخلق، أي أن الرجل هو الأفضل فينبغي له أن يتحامل على نفسه ويكرم المرأة. يقول ابن عطية رحمه الله وهذا قول حسن بارع. إذن انظري كيف أن الصحابة والعلماء والمفسرين يعتبرون أنه حتى هذه النصوص التي فيها تفضيل المرأة على الرجل لم تكن من أجل أن يصادر الرجل بها مكانة المرأة أو قدرها أو فضلها، وإنما من أجل أن يتنازل لها يصبر عليها ويتعامل معها بالكرم والأريحية، لأن الله تعالى أعطاه هذا المكان وهذا المنزل. القسم الثالث في هذه الكلمة هو ما يتعلق بالمرأة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهنا وجدتني أمام عدد كبير جدا جدا من النصوص النبوية الصحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما، سواء من أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من أفعاله أو من النصوص المشتركة التي يكون فيها قول أو قصة أو خبر فيعلق عليها النبي صلى الله عليه وسلم تعليقا ما. ولذلك رأيت على سبيل الاختصار أنه لا يمكن سرد هذا الطائفة الكبيرة من القصص والأحداث، فأحببت أن أقسمها إلى عدد من الموضوعات وأجمع النظير إلى نظيره. المرأة المسؤولة، المرأة في الإسلام شريكة في العمل وفي الدعوة وفي البناء وفي العلم وفي المسؤولية، كما ذكرنا أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ونفس وما سواها كل امرئ بما كسب رهين. المسؤولية مشتركة في الدنيا والمسؤولية مشتركة في الآخرة، والوحي حينما نزل نزل للناس كلهم جميعا كما سوف يكون أشد وضوحا بعد قليل، وهذا ما فهمته كثير من النساء المسلمات في الصدر الأول، ولذلك شعرت المرأة أنها مشاركة للزوج، مشاركة للرجل في حياته، مشاركة في العمل، مشاركة في الجهاد، مشاركة في طلب العلم، مشاركة في الدعوة، مشاركة في تحمل المسؤوليات المختلفة الخاصة والعامة. وهذه بعض الأمثلة. النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عند أم حرام ثم استيقظ وهو يضحك، والحديث في الصحيحين، فسألته رضي الله عنها مما يضحك، فقال صلى الله عليه وسلم رجال عرضوا علي من أمتي يركبون ثبج هذا البحر وسط البحر أو لجه غزاة في سبيل الله تبارك وتعالى. قالت يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. ثم مرة أخرى قالت ادعوا الله. قال أنت من الأولين. فخرجت أم حرام وسقطت من راحلتها، ماتت رضي الله عنها في غزو البحر. فانظر انظري هذه المرأة أم حرام رضي الله عنها لما ذكر لها هذا الخبر أن هناك أناسا من المسلمين يركبون البحر غزاة في سبيل الله، تطلعت إلى أن تكون منهم وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لها أن يكون من هؤلاء، حتى أخبرها بذلك صلى الله عليه وسلم. أيضا أم سلمة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم أنها كانت في بيتها وعندها جارية تمشطها تمشط رأسها، فسمعت وكانت أم سلمة تقول: كنت أسمع الناس يتكلمون عن الحوض، الحوض الموجود، حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ولم أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا مباشرة. فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: أيها الناس، أيها الناس. فقلت للجارية: إليك عني، اتركيني، اتركي رأسي، يريد أن أذهب وأسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت لها الجارية: إنه يقول يا أيها الناس، ولم يخاطب النساء. قالت لها أم سلمة: إني من الناس. وقامت لتسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث في صحيح مسلم. إذا لما يقول القرآن الكريم يا أيها الناس، أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس، لا يحتاج الأمر حينئذ لأن تخاطب المرأة خطابا خاصا أو يخاطب الرجل، بل الأصل أن خطاب الشريعة للرجل والمرأة، إلا ما دل الدليل على استثناء. هناك نصوص دلت الأدلة على أن خطاب للرجال دون النساء، فهذه تخص الرجال، ونصوص أخرى دلت على أن خطاب للنساء دون الرجال. لكن إذا قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت، لا يحتاج الأمر إلى نصوص تخص المرأة مثلا حتى يكون هذا الأمر أو هذا التكليف شاملا لها، بل الأصل في الوحي والتكليف عمومه للرجال والنساء، ولو لم يرد في ذلك نوع من التخصيص. ولذلك كانت أم سلمة تقول إني من الناس. ومثل ذلك أم هاني أيضا، فإنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة وقالت، وجدته يغتسل، وقالت يا رسول الله، بعدما رحب بها: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته، فلان بن هبيرة قد أجرته أم هاني. قالت إن أخي زعم أنه سوف يقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. والحديث رواه البخاري. إذن امرأة من المسلمين تجير عليهم، فيقبل النبي صلى الله عليه وسلم جوارها ويقول: من أجرته فقد أجرناه، ولا يحق أو يحل لأحد أن يقتله وقد أجرته أم هاني رضي الله عنها. أنس رضي الله عنه يخبر كما في مسند الإمام أحمد وابن حبان وغيرهم، بل أصله في الصحيح، أن المسلمين انهزموا يوم حنين وابتعدوا كما هو معروف في القصة: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم، إلى آخر الآية. المهم في آخر القصة رأى أبو طلحة مع أم سليم خنجرا، فقال لها: ما تصنعين به؟ قالت: هذا الخنجر معي، إن دنا مني أحد من المشركين بعجت به بطنه. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وكان يضحك، فلما رأى ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وإعجابه بهذا الموقف، تجرأت وقالت: يا رسول الله، اقتل هؤلاء المسلمين، المسلمة مسلمة الفتح الذين انهزموا بك وفروا عنك، اقتلهم. فقال لها: يا أم سليم، إن الله تعالى قد كفى وأحسن، يعني تحقق النصر للمسلمين وكفى الله المؤمنين القتال. فها هنا تلاحظين أيتها الأخت كيف أن المرأة متعلمة ومعلمة ومستمعة وداعية ومشاركة، وكل خير يتحقق فإنها ترى وتحب أن تشارك منه بقصد. هذا نموذج يجعل المرأة لم تكن كما كانت في الجاهلية أو كما هي موجودة اليوم، مثلا أن هموم المرأة مقصورة مثلا على الملابس الجميلة وعلى الموضات وعلى الأزياء وعلى المكياج وعلى التسريحات وعلى التقليعات وعلى متابعة أحدث مثلا إصدارات. نعم، نحن لا يجب أن نتنكر لطبيعة المرأة، ولا أن يفهم من هذا الكلام أنه مطلوب من المرأة أن تتخلى عن فطرتها، بل على النقيض الذي وضع هذه الفطرة هو ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي أن تراعى هذه الفطرة وأن تهتم المرأة بنفسها بالقدر المعتدل، لكن هذا الاهتمام لا ينبغي أن يكون يأخذ وقت المرأة وجهدها وعقلها وتفكيرها بحيث يغلب عليها وتصبح كأنها مقصورة. فعلا هذا اختصار شديد لطبيعة المرأة. المرأة عقل، والمرأة قلب، والمرأة كيان، والمرأة مخلوق يعني مكرم معزز مسؤول، له في الآخرة مقام وله في الدنيا مقام وله في الإسلام منزلة. فمن الخطأ الكبير أن يتم اختصار المرأة بمعنى من معانيها أو جانب من جوانبها. المرأة العالمة المتعلمة، عائشة رضي الله عنها كانت معلمة الرجال، ويقول أبو موسى: ما أشكل علينا أمر فسألنا عائشة رضي الله عنها إلا وجدنا عندها منه علما. وقد جاءت أم عمارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما ينزل القرآن إلا في الرجال يا أيها الذين آمنوا. وهذا ربما لفهم بعض الناس أن يا أيها الذين آمنوا يخاطب الرجال، والواقع كما ذكرنا قبل يا أيها الذين آمنوا من الرجال ومن النساء، لكنها قالت ذلك. فأنزل الله سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إلى آخر الآية الكريمة في سورة الأحزاب. والحديث رواه الترمذي وأحمد. أيضا أم سلمة قالت قبل قليل: إليك عني فإني من الناس. قول النبي صلى الله عليه وسلم: النساء ناقصات عقل ودين. فقامت المرأة كما ذكرنا قبل قليل وقالت: لما يا رسول الله؟ فذكر لها ما ذكر. عائشة رضي الله عنها تقول إن هندا بنت عتبة زوج أبي سفيان جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلوا من أهل خبائك، وما على ظهر الأرض اليوم أهل خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل خبائك. ثم قالت له: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح أو مسيك لا ينفق، فهل علي جناح إن أخذت ما يكفيني وولدي بالمعروف؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. والحديث رواه مسلم. أيضا ذكرت عائشة أن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأثر في منامها ما يرى الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، فلتغتسل إذا رأت ذلك. فقالت لها بعض النساء: تربت يمينك يا أم سليم، وهل ترى المرأة ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، فمن أين يكون الشبع؟ والحديث في مسلم. وعائشة رضي الله عنها ذكرت قصة فاطمة بنت أبي حبيش، وهي كانت تستحاض، فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، الدم يستمر معها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، فإذا أدبرت حيضتك فاغسل عنك الدم وصلي. والحديث رواه مسلم. أبو هريرة أيضا ذكر القصة التي أشرت إليها قبل قليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس للرجال: إنكم تتحدثون إذا أفضى الرجل إلى أهله وأرخى ستره ثم جلس إلى الناس فكلمهم، وقال للنساء مثل ذلك. فقامت جارية كعاب وقالت: والله يا رسول الله، إنهم ليتحدثون وإنهن ليتحدثن. والحديث رواه أبو داود وأحمد وصححه الألباني وغيره. فكون هذه الجارية تقوم وهي كعاب لم تتزوج بعد لتخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما يجري في أوساط النساء، وتتجرأ على ما ربما هابه بعض الرجال، ما ذلك إلا لأنها تربت في مدرسة النبوة وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت متى يكون الحياء ومتى يكون الأقدام ومتى يكون السؤال، وأن الحياء ينبغي أن لا يمنعها من أن تتعلم أمور دينها أو توصل إلى من يهمه الأمر مشكلة تحتاج إلى معالجة وإلى بحث. المرأة صاحبة القرار. نحن نجد أن المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت صاحبة قرار، بل كانت تريد أن يعلم الآخرون أن لها قرار. عن ابن عباس رضي الله عنه أن مغيثا وكان زوجا لبريرة، فلما عتقت بريرة تخلت عن مغيث ولم تريده، وهو كان شيخا، فتخلت عنه وتم الانفصال بينها وبينه، وكان شديد الولع بها والتعلق بها، حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منها أن يشفع له عند بريرة أن تقبل به زوجة. وذهب النبي عليه وسلم إلى بريرة وقال له: اتق الله، هذا مغيث زوجك. قالت: تأمرني يا رسول الله؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيه. فكان ابن عباس يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تعجب من شدة حبي مغيث لبريرة وشدة بغض بريرة لمغيث؟ فيقول ابن عباس رضي الله عنه: والله لكأني أنظر إليه في سكك المدينة يطوف وراءها ويبكي ودموعه تسيل على لحيته. فانظري كيف المرأة اتخذت القرار بمجرد ما عتقت، تحررت من الرق وأصبح بإمكانها أن تتخلى عن هذا الزوج، قالت: لا أريده. وحتى يتدخل شخص الرسول صلى الله عليه وسلم تقول: لا أقبله إلا إذا تأمرني أمرا، أما إذا كان مجرد شفاعة فلا حاجة لي فيه. أيضا القصة الثانية حديث عائشة رضي الله عنها أن فتاة جاءت إليها وقالت لها: إن أبي زوجني من ابن أخي حتى يرفع بي خسيسته، وأنا لا أريد هذا الولد. فقالت لها عائشة: انتظري حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أخبرته الجارية بالخبر، فدعا أباها وقال له كيت وكيت، فقال للبنت: إن رضيت هذا الزوج وإلا تم فصلك عنه. قالت: يا رسول الله، قد رضيته، ولكني أردت بموقف هذا وإخباري وإيصال الأمر إليك أن تعلم النساء أن لهن في الأمر شيئا. أردت أن أوصل إلى بنات المدينة خبر أن الفتاة تتحكم بنفسها، ولا يمكن أن يفرض عليها زوج لا تريده، حتى لو كان أبوها يريد هذا الزوج لكونه قريبا أو ابن عم أو ابن خال أو ما أشبه ذلك، فإنه من هذا قرار يخص المرأة ولا تلزم بالرجل الذي لا تريده. وفي بعض الألفاظ قالت: أريد أن أخبر النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء، يعني أن الأب ليس، نعم هو ولي وهو الذي يتولى عقدة النكاح، لكن ليس من شأنه أن يفرض على المرأة رجلا لا تحبه أو لا تريده، سواء كان ذلك لدينه لانحراف عقيدته أو فساده أو فسقه، أو كان ذلك لدنياه، هبنا لا أريده لأنه مثلا دميم الخلقة أو لأنه فقير أو للمواصفة. ونحن نعرف كيف فصل النبي صلى الله عليه وسلم بين جميلة أختي عبد الله بن أبي وبين ثابة ثابت بن قيس بن شماس وقال له خذ الحديقة وطلقها تطليقة، لأنها كانت تقول ما أعيب عليه بخلق ولا دين ولكني أكره الكفرة في الإسلام، يعني لا أستطيع أن أقوم بحقه ولا أريد أن أبقى معه. من القصص المشهورة ما رواه الشيخان لما كانت عائشة تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد. فالشيء الطريف في هذه القصة أن النسائي والترمذي روايا أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول والله ما كان لي حب النظر إلى الحبشة، يعني ما كان وقوفها على خلف النبي صلى الله عليه وسلم وطول الوقوف والانتظار حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها انتهيتي انتهيتي انتهيتي، في النهاية تقول نعم. فتقول عائشة رضي الله عنها والله ما كان الأمر بالنسبة لي هو رغبة في مجرد النظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، ولكني أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه. هذا الكلام من عائشة رضي الله عنها لو أكثر من معنى، في احتمال أنها تقصد يعني زوجات النبي الأخريات عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن المرأة يكون فيها الغيرة، فمن ذلك يعني نوع من إثبات مكانة عائشة عند الرسول عليه السلام ومحبته حتى يقف لها وينتظر إلى أن يعني يطيب خاطرها من المشاهدة. لكن يحتمل من ذلك معنى آخر، وهو أن عائشة أرادت أن يبلغ النساء نساء المدينة من الأنصار والمهاجرين وغيرهم، يعني كيف أن نبي هذه الأمة ونبي هذه الملة عليه الصلاة والسلام يكون من تكريمه للمرأة وعنايته بها وحفاوته بها زوجة وبنتا مثل هذا الموقف، ليكون في ذلك قضاء على ما كان يتوارثه أهل الجاهلية من تحقير المرأة وازدرائها والنظر إليها شذرا، ومنهم من كان يئدها ومنهم من كان يزدريها، والله سبحانه وتعالى ذكر شيئا من ذلك في كتابه. وهنا ننتقل بمناسبة الغيرة إلى المرأة الغيور، والغيرة فطرة في المرأة بل فطرة في الإنسان بذاته، ولذلك يعني عدم الغيرة هو نقص شديد في المرأة أو في الرجل، ولذلك نقول إن الغيرة هي دليل الحب، فإذا غارت المرأة على زوجها معنى ذلك أنها تحبه، لكن أيضا لا ننسى أن الغيرة هي مفتاح الطلاق، فهنا لابد أن يكون هناك نوع من التوازن والاعتدال في مقدار الغيرة. ولذلك يقول بعض الحكماء إن المرأة ينبغي أن تكون محاميا تدافع عن زوجها، لا أن تكون ضابط مخابرات تسأل زوجها عن الدقيق والجليل، يعني كون المرأة مثلا تراعي زوجها وتدافع عنه عند الآخرين وحتى عند قدومه إليها، قد تعرف المرأة أشياء وبالتجربة تبين أن المرأة تدرك أشياء كثيرة جدا حتى لو ما كانت تملك أدلة كافية عما قد يقع لزوجها، هذا صحيح. لكن هنا ليس من المفروض أن المرأة تفتح محاضر تحقيق دائما وأبدا كلما دخل زوجها أو خرج، بل عليها أن تراعي أن من المهم أن تحافظ على سكينة بيتها وعلى أن يبقى الزوج دائما مشدودا إلى هذا البيت يفرح كلما هم بالدخول. أما إذا وضع المفتاح في الباب تخيل أنه الله يعين هناك الآن تحقيق وأسئلة ومحاضر واستجوابات واستنطاق وأين كنت ومع من كنت وماذا قلت وماذا قيل لك وفيك وما فيك، ففي هذه الحالة لا شك أن هذا في النهاية سوف يؤثر تأثيرا سلبيا على علاقة المرأة بزوجها. عائشة رضي الله عنها كانت شديدة الغيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن العجب أن غيرتها كانت أشد ما تكون من خديجة رضي الله عنها، مع أنها لم تجتمع معها، فقد ماتت خديجة رضي الله عنها قبل الهجرة ولم يبن النبي عليه السلام عائشة إلا بعد ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من ذكر خديجة ويثني عليها، وربما جاءت هالة أختها فبهت النبي صلى الله عليه وسلم وفزع وقال اللهم هاله، وكان يعني يذبح الشاة فيبعث إلى صديقاتها ويقول إنها كانت وكانت وكانت وكان لي منها ولد، فكان وفيا صلى الله عليه وسلم ذاكرا لها ولجميلها ولفترة التي قضاها معها، فهذا كان يبعث الغيرة عند عائشة حتى قالت له يا رسول الله ما تذكر من عجوز حمراء الشدقين هلكت في الدهر الأول أبدلك الله تعالى خيرا منها، فكلما قال ذلك رجع النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى يثني على خديجة ويذكر محاسنها. تقول عائشة أيضا رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها في إحدى الليالي، ولما رجع إليها كانت قد غارت ظنت أنه قد خرج لبعض نسائه، فرأى ما أصنع، لأن المرأة الغيور مثل ما ورد في بعض الأثار لا تعرف أعلى الوادي من أسفله، فالمرأة الغيور مثلا قد يقع منها مثلا ترمي الأشياء على غير ترتيب أو تمزق بعض الأشياء أو يقع منها نوع من الحالات العصبية. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم لاحظ على عائشة رضي الله عنها ما لا تستطيع إخفاءه، فقال لها ما لك يا عائشة أغرتي؟ قالت وما لمثلي لا يغار على مثلك يا رسول الله. فانظر إلى هذا الجواب السديد، يعني فتاة في مقتبل عمرها، مات النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة في 18 من عمرها يوم مات، يعني عمر حياته معها ربما كانت 9 سنوات وهي ما بين 9 إلى 18. وانظري كيف الجواب السديد وكيف الذكاء والعقل وحسن التصرف. ما قالت نعم غرت وأنت فعلت، وما إنما قالت وما لمثلي لا يغار على مثلك يا رسول الله، يعني أنت ممن يغار على مثله في شخصيته صلى الله عليه وسلم، في مكانته، في منزلته عند الله، في منزلته عند الناس، في جماله عليه الصلاة، في كل مواصفاته. نعم من حقي أن أغار عليك. فقال لها أقد جاء شيطانك؟ هنا قالت يا رسول الله أو مع الشيطان؟ قال نعم. قالت وكل إنسان معه شيطان؟ هذا يعني نوع من الاستدراج. قال نعم وكل إنسان معه شيطان. قالت وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. فكانت تتدرج وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال شيطانك سألت، ما قالت أنت معك شيطان وإنما كل أحد معه شيطان. نعم أنت يا رسول الله معك شيطان. قال نعم صلى الله عليه وسلم ولكن الله أعانني عليه. أيضا من أطرف وأعجب القصص أن حفصة مرة من المرات زارت عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث يعني طريف جدا، وقد ذكره الطبراني وأبو يعلى وذكره ابن حجر في الإصابة، وسنده مسلسل بالنساء، سند الحديث نساء، وغالب النساء في الأسانيد يعني لا يعرف إلا بجرح ولا بتعديل. المهم هذه القصة نعرضها الآن، أن حفصة زارت عائشة رضي الله عنها فدخلت عليهن سودة، ثالث أمهات المؤمنين في هذا المجلس، وكان على سودة درع من دروع اليمن وخمار وعليها نقطتان مثل العدستين من صبر وزعفران على وجهها. فكانت سودة في منظر جميل، ملابس جميلة وشكل جميل وألوان الطيب والزينة التي كانت تستخدمها النساء في ذلك الوقت. فقالت حفصة لعائشة تهمس في أذنها، قالت والله الآن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم فيراني وإياك عائشة بهذه الملابس المتبدلة بينما سودة بهذا اللباس الجميل، هذا ما يمكن أن يكون. فقالت لابد أن أعمل لها شيئا. فقالت لها عائشة اتق الله يا حفصة، لكن حفصة رضي الله عنها أصرت على الموقف وصرخت تقول لقد خرج الدجال، لقد خرج الدجال. فقالت سودة ماذا تقولين، يعني لم تكن تسمع جيدا، كانت في سمعها ثقل. قالت أقول إن الأعور الدجال قد خرج. فبهت السودة رضي الله عنها ودخلها رعب وخوف، وقالت أين أختفي؟ وكان عندهم خيمة يطبخون فيها يعني آثار القدور والسواد ونسيج العنكبوت وغير ذلك. فقالت اختبئي في هذه الخيمة. فدخلت سودة رضي الله عنها في هذه الخيمة، وفي هذه الأثناء دخل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا بعائشة وحفصة يعني تضحكان كثيرا ويسألهما من خطب، فلم تستطيع أن تكلمها من شدة الضحك، ولكن أشارت إلى الخيمة فدخل فوجد سودة فأخذ بيدها وأخرجها وهو يزيل عنها الغبار، وهي تقول يا رسول الله خرج الدجال. فقال لا لا لم يخرج ولكنه سيخرج. إذن يعني هذا نماذج من الغيرة، لكن ينبغي أن لا يكون ما نسمعه مثلا أو نقرأه عن عائشة أو فلانة أو فلانة مدعاة إلى أن تلتمس المرأة لنفسها دائما عذرا في وقوع الغيرة منها، لأن هؤلاء النسوة التي نتحدث عنهن الآن لحياتهن جوانب أخرى مشرقة وعظيمة في جوانب الكمال، سواء كان كمالا معنويا أو ماديا مظهريا أو علميا أو شرعيا إلى غير ذلك من الاعتبارات. ولذلك لما طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة نزل جبريل عليه السلام وقال له إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة. فمن الخطأ أيضا أن نأخذ جانبا من واقع أو هدي أمهات المؤمنين في الحياة سواء كان يتعلق بالغيرة أو بغيرها وننسى الجوانب الأخرى، فإن بعض الأمور تكمل بعضا. والمرأة إذا كان عندها مثلا من السداد والتوفيق وحسن التباعد للزوج وحسن المعاملة الشيء الكثير يحتمل منها جانب من الغضب أو النزق أو الغيرة، لكن إذا كانت المرأة ناقصة في هذا وعندها مبالغة في الغيرة هنا يقع نوع من الخلل في كفة الميزان لا بد من تعديله. هنا أيضا جانب يتعلق بالمشكلة، أحاديث تتعلق بالمشكلات الأسرية. اليوم ربما لا نبالغ ولا نجازف إذا قلنا أنه لا يكاد يوجد بيت إلا وفيه مشكلة أسرية، قد تكون كبيرة أو صغيرة، هذا أمر موجود. قد يكون من أسباب المشكلات مثلا تعقد الحياة، عدم المعرفة، قلة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، قلة الصبر والاحتمال، ضعف التربية، اعتبارات كثيرة جدا ضاعفت من هذه المشكلات. لكن علينا أيضا أن ندرك أن المشكلات جزء من الحياة البشرية، والله سبحانه وتعالى يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، فلا تخلو الحياة حتى لو أن الإنسان بمفرده سوف يواجه مشكلات مع نفسه فضلا عن الآخرين. فعلينا أن نتعامل مع هذه المشكلات بصبر وواقعية واحتمال، وألا يعني نتبرم بها أو نضيق بها. عائشة رضي الله عنها تقول أنها كانت مرة من المرات في بيتها وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما علمت حتى دخلت عليها زينب ضرتها التي كانت تساميها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قريبا منها في الحسن والجمال ومحبة الرسول لها عليه الصلاة والسلام، فدخلت عليها بغير إذن وهي غاضبة، ثم قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا قلبت لك بنية أبي بكر ذراعيها؟ ثم أقبلت على عائشة رضي الله عنها وجلست تتكلم وعائشة معرضة عنها، حتى قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لعائشة دونك فانتصري، خذي حقك من هذه المرأة. قالت عائشة رضي الله عنها: فأقبلت عليها حتى يعني بالكلام والحجة والرد عليها حتى رأيتها قد يبس ريقها في فمها ما تستطيع أن تتكلم بشيء، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم تهلل وجهه. والحديث رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وغيرهم. هذه مشكلة بين امرأتين، لم نعرف بالضبط ما جوهر هذه المشكلة، إنما هي جزء من الغيرة والاختلاف والنظر وطبيعة ما يكون بين المرأة والمرأة. أيضا أنس رضي الله عنه يذكر كما في الحديث الذي رواه النسائي والترمذي وأحمد وغيرهم أن حفصة رضي الله عنها قالت لصفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أنت بنت يهودي. فبكت، ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على صفية كانت تبكي: ما يبكيك؟ قالت: إن حفصة عيرتني وقالت لي أنت بنت يهودي. نعم، حفصة بنت حيي بن أخطب، الكلام هذا صحيح. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغاية الرفق والحنو والعطف والحنان: أما قلت لها أن جدك كان نبيا وأن عمك كان نبيا وأن زوجك كان نبيا؟ فذهب ما بها. ثم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على حفصة وقال لها: اتق الله يا حفصة، يعني لا داعي لمثل هذا الكلام. يقول النعمان بن بشير رضي الله عنه: استأذن أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر عند عائشة وبينهما خصام وجدال، فسمع أبو بكر صوت عائشة وهو مرتفع على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهوى على عائشة ليلطمها بيده: ولماذا ترفع صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيد أبي بكر ورده عنها، فخرج أبو بكر والتفت النبي عليه السلام إلى عائشة يقول لها: كيف رأيت حميتك من الرجل؟ حماها من أبيها، كيف رأيت حميتك منه؟ فخرج أبو بكر ثم رجع أخرى فوجدهم يعني يتحدثون بغاية السماحة واللطافة، فقال: يا رسول الله، أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما، مثل ما دخلت في الصلح في المعركة قبل قليل أريد أن أدخل في السلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. والحديث رواه النسائي وأبو داود وأحمد وهو حديث صحيح. إذن لاحظي كيف المشكلة وقعت وانحلت بسهولة. نحن أحيانا ربما نبالغ في تضخيم المشكلات أو نخلق مشكلات. من الملاحظات مثلا أننا في بعض الأحيان نذكر ما لنا على سبيل التفصيل وما للآخرين على سبيل الإجمال، يعني المرأة تذكر مثلا محاسنها بالتفصيل: فعلت وفعلت وفعلت بالرقم والتاريخ، بينما إذا ذكرت محاسن الرجل ذكرتها مجملة: نعم صحيح أنه فعل أشياء. المفروض لا أن يكون الإنسان منصفا من نفسه، يذكر ما له وما عليه. هذا أنا مثال. المثال الثاني أو الملاحظة الثانية أنه في كثير من الأحيان نحن ربما إذا صار عندنا مشكلة بدلا من أن نخفف هذه المشكلة قد نضيف إليها مجموعة من المشكلات. فإذا صار بيني وبين زوجتي مثلا مشكلة، بدلا من أن نحاول حلها تجدني أحاول أن أستدعي مشكلات سابقة وأقول: هذه ليست أول مرة، قبل 10 سنوات حصل كذا، وقبل 6 وقبل 4 وبالأمس وهكذا، فيجمع الإنسان تاريخا طويلا مع هذه المشكلة. طيب دعونا من المشكلات الماضية لنحاول حل المشكلة الموجودة اليوم ونتجاوز الماضي، وهذه هي الحياة. الحياة ليست بالضرورة يعني دائما أشياء جيدة وجميلة، وإنما الحياة الجيدة هي في القدرة على تجاوز بعض الأخطاء وبعض المشكلات. كانت صفية رضي الله عنها في سفر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فأبطأ بها الجمل وأعيا، كان جملا بطيئا وأبطأ وتأخر حتى ضاقت به صفية، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم واستقبلها وإذا بها تبكي. وهذا من طبيعة المرأة، ربما يعني لا تعاب المرأة بذلك، يعني أمر أحزنها وأزعجها، خصوصا أن اليوم كان لها وتأخر بها الجمل عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي وجدها تبكي، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم؟ ما زجرها ولا كهرها ولا نهرها ولا عاتبها ولا تبكين على إيش، إنما جعل يمسح بيديه عينيها. تصور هذا الموقف النبوي الرائع من هذا النبي الكريم، جعل يمسح الدموع بيديه ويسكتها ويهدئها، إلى آخر القصة المعروفة. العنوان التالي: الرحمة بالنساء، الأحاديث المتعلقة بالرحمة بالنساء. طبعا هنا عندنا شيء كبير وكثير جدا ويحتاج إلى حديث خاص، لكن مجرد أمثلة. عائشة رضي الله عنها تقول: ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم قط بيده شيئا، لا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله تعالى. رواه مسلم. يقول ياس بن عبد الله بن أبي ذباب في الحديث الذي أشرت إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تضربوا إماء الله، والحديث رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم. فقال عمر: يا رسول الله ذئرنا النساء، يعني النساء سمعوا أن تنهى عن الضرب، فصارت المرأة يعني أخذت أكثر من حقها. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للرجال بنوع من الضرب الخفيف غير الممرح للتأديب عند الحاجة أو الضرورة. فرجعت النساء تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الرجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بأبيات محمد صلى الله عليه وآله وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. نعم، الخيار ليس من يعتدون على النساء، وإنما خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يأمر بالرحمة بالنساء وينهى عن ضرب النساء. يقول ابن عباس رضي الله عنه إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يدرك له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه إلا أدخلتاه الجنة. والحديث صحيح رواه ابن ماجه وغيره، وقد جاء لهذا شواهد في الصحيحين وغيرهما أيضا، إلا أدخلتاه الجنة، يعني بإكرام هاتين البنتين. وأيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن لما جاءت امرأة ومعها ولدان لها، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث تمرات، فأكلت واحدة وأعطت الولد واحدة وهذا واحدة، فأكلوها ثم مدوا أيديهم، فتركت التمرة التي في فمها أخرجتها وقسمتها بينهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد رحمها برحمتها لولديها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلاعب الصبيان والرجال الأولاد والإناث، وقصة مع أبي عمير: يا أبا عمير ما فعل النغير أخو أنس بن مالك، وهو في الصحيح يعني جاء وسأل أمه أن الولد هذا الآن حزين، لماذا؟ قالت: مات عصفوره يا رسول الله. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يلاطفه ويلاعبه، يقول له: يا أبا عمير ما فعل النغير، ما قصة النغير؟ فقال: مات يا رسول الله. وكذلك كان النبي عليه السلام يلاعب زينب بنت أم سلمة، يعني ربيبته عليه الصلاة والسلام بنت أبي سلمة، وكان يقول لها: يا زوينب يا زوينب، يصغر اسمها تصحيحا وتمليحا، وهذا حديث صحيح. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الناس على كافة المستويات، مع المرأة مع الطفل مع الكبير مع الصغير، كيف تكون الرحمة. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لقرة والد معاوية المزني لما قال له: يا رسول الله إني إذا ذهبت لأذبح الشاة فإني أرحمها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الشاة إن رحمتها رحمك الله. وفي الأخير كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، يعني لا يبغضها لا يتركها لا يفارقها، لأن تجد فيها عيب وتجد بالمقابل فيها أشياء طيبة، هي أم أولادك مثلا، ربيبة بيتك لك معها فترة طويلة، الصبر الوفاء التحمل التجمل العلاقة مع الأهل، يعني تاريخ طويل بينكم وكما يقال يعني عشرة طويلة. فمراعاة مثل هذه المعاني واستذكار الجوانب الإيجابية في المرأة، هذا مما يخفف من يعني ما يكون في النفوس. وكذلك ما يتعلق بالمرأة، فإن استذكارها الجوانب الطيبة في الرجل يخفف ما يكون في نفسها عليه. المرأة العفيفة المصونة في بيت النبوة أيضا وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم والمجتمع المؤمن، يعني لا يمكن إحصاء الأمثلة والنماذج التي تدل على الصيانة والعفة، بل هذا هو الأصل. لكن على سبيل المثال، عطاء رضي الله عنه يقول: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أصرع وإني أتكشف، فادعو الله لي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت لك الجنة. فقالت: يا رسول الله أصبر، ولكن ادعو الله لي إني أتكشف، فادعو الله لي ألا أتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه. انظري كيف إن هذه امرأة يعني كما ورد في الوصف عنها أنها امرأة سوداء، ومع ذلك لما كانت تصرع وتتكشف تحملت الصرع ولم تتحمل أن تتكشف، فقالت: أتحمل الصرع ولكن ادعو الله لي ألا أتكشف، مع أنها في حالة تكون قد رفع عنها التكليف يعني بغير وعيها وغير إدراكها. فهذا دليل على ما وصلت إليه المرأة المؤمنة. وهذه امرأة من يعني ربما نقول من طرف النساء، ليست من أمهات المؤمنين ولا من أمهات يعني ولا من زوجات السابقين ولا غير ذلك، وهذا مستواها في الحرص والصيانة والتحفظ وغير ذلك. وكانت النساء الأنصار لما جاء الأمر بالحجاب خرجنا وكأن على رؤوسهن الغربان. ومعروف قصة أبي حذيفة بن عتبة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعني سالم يدخل عليهم، فقال له أنه بعدما نزل الحجاب أصبح، أو قالت امرأته أصبح يدخل علي وأنا فضل أو فضلة، يعني ملابسها العادية ملابس البيت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه. وكانت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري ترى هذا الأمر فترضع من كان تريد أن يدخل عليها، أما بقية أمهات المؤمنين فأبينا أن يدخل عليهن أحد بتلك الرضاعة، وقالوا والله لا يدخل علينا أحد بتلك الرضاعة ولا يرانا، لأنهم يرون كما يراه جمهور العلماء أن الرضاعة من المجاعة وأن لا تكون إلا في الحولين دون قبل الفطام. المهم والمقصود في القصة هنا كيف حرص نساء المؤمنين وبيوت المؤمنين على الستر والصون والعفاف والمحافظة، بينما نجد أن كثيرا من النساء اليوم يعني أصبح هناك نوع من المباراة والتنافس والتسابق في كشف الجوانب الجمال والوجه والذراعين والساعدين والنحر والساقين وغير ذلك، وأصبح كثير من النساء يعني تتحول هذه الأشياء إلى عادات وإلى ملابس مألوفة عندهم، بينما يفترض أن المجتمع المسلم له وضعيته الخاصة وتميزه الذي يميزه عن المجتمعات الأخرى. أخيرا، أين هموم الناس اليوم؟ من خلال هذا العرض السريع لمجموعة كبيرة من الأحاديث النبوية في بيت النبوة أو في مجتمع النبوة خطر في بالي أربعة أسئلة ربما هي أكثر ما يشغل النساء اليوم أو من أكثر ما يشغل الناس اليوم رجالا ونساء، فلم أجد لهذه الأشياء الأربعة ذكرا على سبيل التقريب، مما يدل فعلا على أننا بحاجة إلى أن نراجع هذه النقاط الأربع من أين شغلنا بها. النقطة الأولى مسألة الرؤية، نحن يمكن سمعنا رؤية واحدة فقط، امرأة تسأل أيضا رؤية تتعلق بحكم شرعي، بينما نجد اليوم أن إقبال الناس وخصوصا النساء وأرجو عدم المؤاخذة على مسألة الرؤية، وأن كلما تراه المرأة فإنها تسأل عنه وتبالغ في ذلك، مع أن أكثر ما يراه الرجل أو المرأة في المنام هو من حديث النفس، فالإنسان إذا كان مهموما بشيء رآه في المنام مثل ما يفكر فيه في اليقظة فإنه في المنام يتخيل أو يتهيأ له، وكثير من هذه الأشياء لا تدل على شيء، ليس فيها أمر ولا نهي ولا بشارة ولا غير ذلك، وإنما هي من حديث النفس، وهذا غالب ما يراه الناس رجالا أو نساء. لكن المشكل أن الكثيرين والكثيرات يبالغون في السؤال عن ذلك، حتى لو أن الإنسان اليوم يسأل عن أحكام دينه مثل ما يسأل عن الرؤى لأصبح من الفقهاء الكبار وأصبح في ذلك مشغلة للناس، وهذا السؤال قد يخلق عند الإنسان مشكلة، لأنه ربما يكون هناك تفسير غير مناسب فيوجد عند الإنسان هما أو غما أو ما أشبه ذلك، أو يتحرى أمورا ليس لها رصيد من الواقع. الفقرة الثانية أيضا التي لم نجد لها أثرا فيما عرضناه وفيما استعرضناه أيضا أو قرأناه في أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وما يتعلق بالنساء موضوع السحر، فإننا لم نجد أن النساء كنا يأتينا يسألنه عن السحر. الحالة الوحيدة اللي حصلت هي أن النبي نفسه صلى الله عليه وسلم سحر حتى يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يكن يفعله، وهذا في صحيح البخاري. السحر حق في القرآن الكريم، ذكر الله تعالى هذا المعنى وذكر سحرة فرعون، نعم ليس الكلام في هذه القضية، لكن ضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى الذي جعل كثير من الأخوات والمؤمنات والرجال أيضا، لكن لأني أحدث الأخوات فأخصهن بالكلام الآن، أن كل واحدة تتخيل في بيتها سحر، سحرتها خادمتها أو ضرتها أو جارتها أو طبيبتها على اختلاف الروايات، سحرتها زوجة أبيها، سحرتها عمتها، سحرتها امرأة كانت سحرها رجل كان يريدها ولما لم يحصل عليها وضع لها سحر، فأصبح هناك نوع من الجاهزية النفسية أن نفسر كل ما يعرض لنا على أنه سحر أو عقد أو رابط أو صرف أو ما أشبه ذلك، بينما قد يكون الأمر له تفسير واقعي، إما أن يكون عند إنسان معاناة جسمية أو معاناة نفسية أو ما أشبه ذلك، وليس من المصلحة أن نعقد المشكلة بدلا من أن نحلها، فبدلا من أن تكون المشكلة ممكن تحل بقراءة أو برقية أو بمراجعة لعيادة نفسية أو باستشارة ناصح أمين أو بمشاورة بعض الأهل، أصبحنا ربطناها بقضية السحر، وربما البعض يترتب على ذلك أن يذهبوا للبحث عمن يعني يفتيهم ب يعني حل السحر بالسحر مثله وما يسمى بالنشرة، وتضيع المرأة كثيرا من أمر دينها ومن أموالها ومن وقتها ومن جهدها، وربما بعد جهد جهيد ووقت طويل النتيجة صفر، لكن أحيانا المريض أو المعاني لا يلوي على شيء ولا يفكر إلا في العلاج. فأقول علينا أن نكون معتدلين في هذا الأمر وأن لا نبالغ في تقدير مسألة السحر وتصور أن كل ما يعانيه الإنسان أو يواجهه فهو نوع من السحر وأن كل إنسان لا يعرفه فهو يمكن أن يكون ساحرا. كذلك موضوع الجن أيضا، يعني ربما وجدت حديثا واحدا وهو ضعيف، ولذلك لم أرد أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بولده وقالت إنه مجنون فقرأ عليه، وهذا الحديث ضعيف. نحن نؤمن بالجن لأن الله تعالى أخبرنا بذلك، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، ونؤمن أيضا بأنه ممكن الجن يضرون الإنس، والمس ممكن أن يقع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. لكن فكرة أن كل بيت فيه مجنون، بل أحيانا الواحد ربما يكون في عائلة من الجن سكنوا يعني مجموعة كلهم، يعني هذا كلام أخوان يعني. طيب أين السنة النبوية؟ الناس كانوا خرجوا من جاهلية جهلاء، وحدث عهد وفيهم المنافقون وفيهم اليهود وفيهم ضعفاء الإيمان وفيهم البادية، والعرب كانوا كما ذكر الله عنهم في القرآن الكريم كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوه رهقا، ومع ذلك لا نجد في السنة النبوية هذا الكم الهائل جدا من القصص المتعلقة بإنسان أصابه جن. وإذا صار عند الإنسان أي عرض نفسي مثلا ربما مشكلة نفسية أو قلق أو توتر أو ضيق في صدره أو ما أشبه ذلك أو انفصام في الشخصية، فإن الناس جاهزون تماما لأن تجير هذه القضية على أنها حالة جن، ويذهب إلى الرقاة ويقول الراقي نعم في جن أو مجموعة من الجن، وربما يتكلم هذا الإنسان فيظن أن الجن يتكلمون على لسانه، وتصبح القضية يعني كأنها يعني حقيقة. نعم نحن نقول أن من الممكن أن يحصل هذا، ليس هذا غير أمرا غير ممكن، من الممكن أن يحصل، لكننا نقول كم يحصل؟ 1%، 2%، 3%، ماشي. أما نعتبر أن كل بيت وكسرة، أين التوكل على الله سبحانه وتعالى؟ أن نتخيل أن الجن مسلطين على بني آدم، أن الجن مسلطون على بني آدم ويلاطفونهم باستمرار ويدخلون فيهم ولا يخرجون منهم ولا ينفع معهم رقية ولا قرآن، هذه أحيانا فيها نوع من ربما يعني أعطينا الجن ما لا يستحقون وما لا يجب لهم. فينبغي أن يكون عندنا من الإيمان بالله سبحانه وتعالى والثقة به والتوكل عليه القدر المعتدل الذي يجعلنا لا نبالغ في مثل هذه الأمور، بل نضعها في نصابها الصحيح. والنقطة الرابعة والأخيرة هي مسألة العين، وهي مثل ذلك أيضا. العين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تورد الرجل القبر والجمل القدر، ولو كان شيء سابق القدر لترقته العين. لكن أيضا يعني لو بحثنا عن السنة النبوية الحالات اللي صار فيها نوع من الإصابة بالعين نجدها حالات محدودة، من سهل بن حنين مثل قصة الصبية الذي قال الجارية اللي قال بها النظرة، حالات محدودة جدا يعني حالتين ثلاث أربع خمس. أما أن يكون الآن تجد لا قل ما تجد إنسانا إلا ويقال أنه مصاب بعين. فإذا سكنوا بيتا جديدا وصار عندهم أدنى مشكلة قالوا هذا عين. إذا تزوج لأول مرة قال أصيب بعين. إذا وفق في دراسة قال عين. إذا وفق في عمل قال عين. طيب أين الإيمان بالله سبحانه وتعالى؟ التوكل على الله. أين الأوراد التي يقرأها المسلم في الصباح والمساء ويؤمن بأن الله تعالى يحفظه بها؟ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، آية الكرسي، الفاتحة، الإخلاص، المعوذتين، إلى غير ذلك مما يحمل الله تعالى بعباده. وقبل ذلك الإيمان في قلب المؤمن الذي يسأله لا يظن أن الناس كلهم مسلطون عليه، وكل من رآه على خير أو نعمة حسده عليها وأصابه بالعين. هذا لم يكن موجود كما رأينا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يوجد حالات خاصة ومحدودة وقليلة. فأذكر الأخوات بهذه الأشياء، وأن علينا جميعا نحرص على نقل مثل هذه الأشياء والأفكار إلى الآخرين، وربطهم بالله سبحانه وتعالى إيمانا به وثقة به وتوكلا عليه وتفويضا إليه واعتمادا عليه وسؤالا ورجاء وحبا وخوفا. هذه المعاني الإيمانية القلبية إذا فعلناها وحركناها كفت الناس كثيرا من الشر والأسباب المادية التي ربما لا تفيدهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، ويغفر لنا ولكم أجمعين. وأكرر شكري للأخوات والإخوة الذين كانوا سببا في هذا اللقاء، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. هذه وش المطلوب؟ يعني نعم نرجو من الأخوات الكريمات الموجودات السعي في جمع تبرعات لإخوانهم المسلمين في فلسطين وفي غيرها من بقاع الأرض. ويعني أنتم مقبلون على شهر مبارك وعلى موسم كريم، والكل يعرف الظروف التي يعانيها المسلمون في فلسطين، وهذه كانت إحدى الفقرات لكن ضيق المجال لم يتسع لها الحديث عن معاناة المرأة المسلمة في فلسطين، وعن البطولات أيضا التي وقعت لكثير من النساء المؤمنات في ذلك. ويعني دورنا واجبنا ونحن نتحدث الآن عن المرأة ومشاركتها ومسؤوليتها، أقل ما يجب في مثل هذا الموقف أن تتبرع المرأة أو تتصدق. والله سبحانه وتعالى جعل للمرأة تملك وجعل لها حقا أن تتصدق من مالها بإذن زوجها وبدون إذن زوجها. فأدعو الأخوات الكريمات إلى المشاركة والبذل، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أيضا هذه فرصة ومناسبة يعني تذكر أخينا الشيخ الدكتور مانع بن حماد الجهني رحمه الله تعالى الأمين العام السابق للندوة العالمية للشباب الإسلامي، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يسكنه فسيح جناته، وأن يغفر لنا وله، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يتقبل منه صالح عمله، وأن يخلفه في أهله وذريته بخير. ويعني ندعو الأخوات الكريمات إلى يعني ذكر الشيخ وجهوده ومشاركاته، ويكون هناك نوع من الكفافة سواء في وسائل الإعلام المتعلقة بهذه الندوة أو غيرها. فالرجل رحمه الله كان فيه خصال خير كثيرة في جهاده وصبره وتضحيته، وقد قدم إلى ربه وهو يعني متجه إلى القيام بعمل من الأعمال المتعلقة بنفع المسلمين ونفع الشباب والمشاركة في بعض برامج الندوة العالمية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلف على المسلمين خيرا، وأن يبارك في خليفته الدكتور صالح الوهيبي، ويعينه على ما تولى وتحمل، ويجعله خير خلف لخير سلف. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.